الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فقال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 83 قال الإمام أبو يعلى واسمه أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا مصعب ابن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد وهو الدراوردي عن عبيد الله ابن عمر وهو العمري المصغر من الثقات والمكبر ما حاله من الضعفاء عبد الله بن عمر العمري عن ثابت البناني ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك أن رجلا كان يلزم قراءة قل هو الله أحد في الصلاة في كل سورة وهو يؤم أصحابه ولعل المعنى في مبدأ كل سورة ويؤم أصحابه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلزمك هذه السورة قال إني أحبها قال حبها أدخلك الجنة قال وقد علقه البخاري علقه عن عبيد الله بن عمر العمري عن ثابت البناني عن أنس قال وقد علقه البخاري وأسنده الترمذي فقال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي أويس هو إسماعيل بن عبد الله ابن عبد الله ابن أويس قال حدثني عبد العزيز ابن محمد وهو دراوردي عن عبيد الله بن عمر سبق العمري عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول الله إني أحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني وقد روى مبارك ابن فضالة عن ثابت البناني عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد فقال إن حبك إياها يدخلك الجنة قال الشيخ رحمه الله قلت وحديث المبارك بن فضالة عن ثابت أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي هاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا المبارك وابن فضالة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة قال حدثنا خلف ابن الوليد حدثنا المبارك قال سمعت ثابتا عن أنس قال رجل يا رسول الله إني أحب هذه السورة فذكر مثله وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حسين بن محمد وابن بهران قال حدثنا المبارك عن ثابت عن أنس فذكره. قال والمبارك ابن فضالة وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث في رواية خلف ابن الوليد عنه عند الإمام أحمد كما تقدم وعند الدارمي. قال الدارمي رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مبارك ابن فضالة قال حدثنا ثابت عن أنس فذكره. قال الشيخ رحمة الله عليه هذا حديث حسن. والحديث له أصل في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها لكن مع شيء من التغاير. وهذا الحديث أعله الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه في العلل باعتبار أن عبيد الله بن عبد الله روى عن ثابت البناني عن أنس وتابعه المبارك بن فضالة في هذا الإسناد وخالفهما حماد بن سلمة. فحماد بن سلمة روى عن ثابت البناني ولم يجعله عن أنس وإنما روى عن ثابت البناني عن أبي بن سبيعة عن الحارث رواه عن ثابت البناني عن أبي بن سبيعة عن الحارث هكذا رواه حماد بن سلمة. قال الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه في العلل قال حماد بن سلمة أشبه بالصواب. قال حماد بن سلمة أشبه بالصواب والأمر كما ذكر رحمة الله عليه باعتبار أن حماد بن سلمة هو أوثق الناس في ثابت البناني بل إليه المنتهى في الرواية عن ثابت البناني لا يفوقه أحد في ثابت البناني فهو أوثق من روى عن ثابت البناني فحديثه أرجح من حديث عبيد الله العمري ومن حديث المبارك بن فضالة هذا وجه. الوجه الآخر أن عبيد الله ابن عمر العمري وهكذا المبارك بن فضالة لزم الطريق أي أن الطريق المعهود هي رواية ثابت عن أنس هذا هو الطريق المعهود وحمد بن سلمة روى على خلاف المعهود ومن روى على خلاف المعهود دل ذلك على حفظه وإتقانه ومن لازم المعهود دل على وهمه وخطأه. فمن هذين الوجهين كانت رواية حماد بن سلمة أرجح من رواية عبيد الله العمري ومن رواية المبارك بن فضالة باعتبار أنه أوثق الناس في ثابت البناني وباعتبار أنهما لزما الطريق وهو خالف الطريق ومخالفة الطريق دل على الحفظ والإتقان وملازمة الطريق دل على الوهم والخطأ. وكثير من أهل العلم يعلون بهذا الأمر ويقولون فلان لازم الطريق أي دخله الوهم ظن أن الرواية الثابت عن أنس هكذا باستمرار أي نعم فيدخل عليهم الوهم في ذلك باعتبار اشتهار رواية ثابت عن أنس فيخطئون في الحفظ بعد ذلك ويظنون أن نعم أن جميع الروايات عن ثابت هي عن أنس فإذا جاء من خالف ذلك وبين أن هذا الحديث من رواية ثابت ما هو عن أنس وإنما عن فلان عن فلان دل هذا على حفظه وإتقانه وعلى تمييزه بين الطريق المشهورة وغير المشهورة. فمن هذين الوجهين كانت رواية حماد بن سلمة لهذا الحديث أرجح من رواية عبيد الله العمري ورواية المبارك ابن فضالة وهو الذي رجع كما عرفنا الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه في العلل قال يرويه عبيد الله بن عمر ومبارك ابن فضالة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهما حماد بن سلمة فرواه عن ثابت عن حبيب بن سبيعة عن الحارث مرسلا قال حماد بن سلمة أشبه بالصواب هكذا قال الحافظ الدارقطني رحمة الله عليه. والحافظ الدارقطني قال عن الحارث مرسلا فظاهر هذا أن الحارث ما هو من الصحابة ولهذا قال عن الحارث مرسلا. وأما أبو حاتم في الجرح والتعديل في رواية ابنه عنه فإنه جعله صحابيا، جعل الحارث صحابيا. ومن أثبت الصحبة مقدم على من نفاها لأن عنده مزيد علم. وبناء على هذا فإن الحديث وإن لم يثبت من رواية أنس فإنه ثابت من رواية الحارث، على رواية على ما ذكره أبو حاتم من أن الحارث من جملة الصحابة. فبناء على هذا نعم إن لم يثبت من حديث أنس فهو ثابت من حديث الحارث. وله أصل كما عرفنا في الصحيحين من حديث عائشة، لكن بقصة مغايرة في شأن الرجل الذي خرج في سرية من سرايها. حديث عائشة في الصحيحين فيه شيء من المغايرة، نعم فيه على أنه كان يختم قراءته بقول هو الله أحد، وفي هذا الحديث أنه كان يفتتح قراءته بقول هو الله أحد. فالظاهر أن تلك قصة غير هذه القصة، نعم تلك قصة غير هذه القصة، تلك قصة صاحب السرية. فهذه قصة الظاهر أنها أخرى، لأن فيه أنه يقرأ بها افتتح بقول هو الله أحد، وفي حديث عائشة أنه كان يختم قراءته بقول هو الله أحد. في هذا الحديث في رواية أبي يعلى عن أنس أن رجلا كان يلزم قراءة قل هو الله أحد في الصلاة في كل سورة، قلنا على معنى في افتتاح كل سورة كما تدل عليه رواية الترمذي، وهو يأم أصحابه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلزمك هذه السورة؟ قال إني أحبها. قال حبها أدخلك الجنة، حبها أدخلك الجنة. وفي رواية الترمذي عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء. أما صاحب السرية فكان في سرية في سفر، وهذا يدل على تغاير ما بين القصتين. قال يأمهم في مسجد قباء فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو الله واحد. واحتج بذلك من قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة باعتبار أنه كان يفتتح بسورة الإخلاص ولا يفتتح بالفاتحة. من احتج به على أن الفاتحة ما هي من الفروض، وإن كانت من الواجبات لكن ليست من الفروض اللي تبطل الصلاة بتركها كما هو مذهب أبي حنيفة، ويفرق بين الواجب والفرض. وعلى كل الحديث يمكن أن يتأول على أنه كلما افتتح سورة أي بعد الفاتحة، يتأول على هذا المعنى، فكان كلما افتتح السورة يقرأ بها أي بعد قراءته للفاتحة، فإن الفاتحة من الفروض المتحتمة كما جاءت بذلك أدلة السنة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيتأول الحديث على هذا المعنى، فليس هو بصريح على ترك الفاتحة، فتقدم الأدلة الصريحة على ما كان محتملا وليس بصريح، ويؤول المحتمل على الأدلة الصريحة. قال فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد، فكان يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى. قال حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، إما على معنى الركعات التي يقرأ فيها ما زاد على الفاتحة أو في جميع الركعات. الأمر في ذلك محتمل، أما ظاهر اللفظ ففيه في كل ركعة، يعني حتى الثالثة والرابعة، هذا على ظاهر اللفظ إن لم يتأول الحديث عن ظاهره. وعلى كل القراءة في الثالثة والرابعة بما زاد على الفاتحة مما يشرع، غير أن السنة الغالبة والمعهود الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على القراءة في الركعتين الأوليين من الرباعية أو الثلاثية. وكان يسمع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. فاستنكر عليه الجمع بين السورتين باعتبار أن الأمر المعهود من هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على سورة واحدة بعد الفاتحة، وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا، أمره بذلك. فرأوا هذا الرجل يفعل خلاف ما المعهود من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والجمع بين سورتين في ركعة محل نزاع بين العلماء، هل يكره أو لا يكره؟ فهناك من كره وهناك من لم يكره، والكراهة إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وأكثر العلماء على عدم الكراهة لدلالة هذا الحديث والحديث ابن مسعود في الصحيحين في الجمع بين النظائر، وإن كان هناك من يتأول حديث مسعود على صلاة الليل، والحديث ليس في ذكر لصلاة الليل، لكن باعتبار أن الأمر المعهود عن النبي عليه الصلاة والسلام هو عدم الجمع بين السورتين في الفرض. أما صلاة الليل فهذا معهود، لأن صلاة الليل تطال، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ أكثر من سورة، وهذا معلوم من سنته. فلهذا هناك من حمل حديث عبد الله بن مسعود في الجمع بين النظائر على قيام الليل. وأما الفرض فالأمر المعهود هو الاقتصار على سورة واحدة. وعلى كل هذا هو الأكمل والأحسن في الأرض في الفرض، أن يقتصر على سورة واحدة بعد الفاتحة، وإن زاد سورة أخرى فإنه لا ينكر على من فعل ذلك. لكن هذا الحديث يدل على أن هذا هو الأمر المعهود، ولذا أنكروا عليه الجمع بين سورتين. فقالوا له فقال نعم، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال ما أنا بتاركها، إن أحببت أن أمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وفيه أن الإمام إذا كان يكرهه الناس ينبغي ألا يؤم بهم، إذا كرهه الناس كراهة شرعية، وكان أكثر الناس كذلك، أكثر الناس كذلك يكرهونه، وكانت هذه الكراهة لها أصل وليست عن طريق الهوى، فإن أهل البدع والأهواء يكرهون من لم يكن على حالهم. وهكذا قد يكون الشخص يأتي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيكره الناس ذلك لتعودهم على خلاف السنة، فيكرهونه كراهة غير شرعية، فلا ينظر لكراهتهم إذا لم تكن كراهة شرعية. قال وإن كرهتم تركتكم، وهنا الكراهة إن حصلت منهم لمخالفته لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لا لهوى في أنفسهم، إن حصل ذلك لكنه لم يحصل. قال وكانوا يرونه أفضلهم، وفيه أنه يقدم للإمامة أفضل القوم، يأم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخره في الحديث المشهور. وكان يرونه أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر. وفيه رد المسألة أو المسائل العلم إلى الأعلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلمهم. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك؟ وفي الاستفسار قبل الإنكار، لأنه قد يكون له عذر، فلم يبادره النبي عليه الصلاة والسلام بالإنكار، وإنما استفسر عن أمره قبل الإنكار عليه. وهذا في الأمر الذي فيه احتمال أن يكون الشخص له العذر في ذلك. قال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ما يمنعك مما يأمر به أصحابك، دل على أن أصحابه أمروه بخير، لأنهم أمروه بما هو معهود من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان أمروه بخطأ لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فدل ذلك على أنهم أمروه بالسنة المعهودة من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقرهم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، واستفسر المخالف لذلك عن حجته في مخالفته، فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. وفي حديث عائشة علل بأنها صفة الرحمن، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أحبك. وفي هذا الحديث قال إني أحبها، فقال صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. وفي الحديث الآخر أن الله عز وجل أحبه، ومن أحبه الله عز وجل أدخله الجنة، ومن أدخله الجنة فقد أحبه الله عز وجل. هنا قال إن حبها أدخلك الجنة، وفيه أن محبة السورة التي فيها صفات لله عز وجل من أسباب دخول الجنة، وأن الله عز وجل يحب من يحب من كان كذلك، هذا على رواية عائشة، على حديث عائشة أن فيها صفة الرحمن وأحب من أجل ذلك. فمحبة الآيات والسور التي فيها صفات الله عز وجل من الأمور التي يحبها الله عز وجل، ويحب الله عز وجل من أحب ذلك، وأن ذلك من أسباب محبة الله ومن أسباب دخول الجنة. فقال إن حبك أدخلك الجنة، بمعنى سوف يدخلك الجنة، لكن لما كان من الأمور المتحققة عبر عنه بالماضي. ثم بعد ذلك أورد الحديث بما له من الطرق، أو أورده من رواية الإمام أحمد، وسبق أن قرأنا ذلك. نكتفي بهذا الذي قرأناه، والحمد لله.